أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقدم أنه الحديث في الدرس السابق على أنه سواء قلنا بمسلك العلية الذي التزمه المحقق العراقي رحمه الله، أو مسلك الاقتضاء الذي بنى عليه المشهور ومنهم المحقق النائيني والسيد الكوئي، سواء بنينا على هذا المسلك أو ذاك، فإنه لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، بل يكون هناك تنجيز في الجميع. هذا هو ملخص ما ذكرناه في البحث السابق. وفي هذا الباحث المصنف رحمة الله عليه يريد أن يبين أن هناك حالات من الممكن أن يجري الأصل النافي في بعض الأطراف، هذا المعنى. وذكرنا الحالة الأولى، ونحن فعلا في الحالة الثانية. وقبل الدخول في الحالة الثانية نذكر يعني كأنه مقدمة. هذه المقدمة مقرر فيها أن أصالة الطهارة مثلا لا تجري فيما إذا كان هناك شك في أن هذا المائع هل أنه خامر عين النجسة أو أنه مثلا خل. هذا على رأي موجود، على رأي موجود أن أصالة الطهارة إذا قدر أن تجري، على رأي موجود، يقول مو أنه على رأي مشهور ومتبنى، على رأي موجود أن أصالة الطهارة إذا قدر أن تجري فإنما تجري فيما إذا شككنا في طروء النجاسة، يعني أن هذا الماء هل أنه نجس أو طاهر، وبعبارة فقهية دقيقة يعني في المتنجسات لا في الأعيان النجسة، لأن العين النجسة هي من الأصل نجسة، فلا معنى لأن شك بأنها طاهرة أو أنها نجسة. مثلا فد واحد انه يشك بان هذا البول طاهر او نجس، هو بول بعد، ما له معنى انه انت تشك بانه هو كونه بول يساوق انه نجس. فاذا تردد الامر في مائع معين هل انه عين نجسه مثل الخامر او انه متنجس اللي هو مثل الخل، هذا المعنى. اذا شككنا في مائع هل انه خامر او انه مثلا خل، اذا كان خل يكون من الطوارئ، اذا كان متنجسا تكون النجاسه طارئه على الخل، أما الخمر فهو عين النجسة. على رأي موجود يقولون بأن أصالة الطهارة لا تجري فيما إذا تردد المكلف في شيء هذا الشيء مردد بين إيش؟ بين عين نجسة وشيء آخر، يعني في أصله هذا الشيء الآخر في أصله طاهر، وإنما مجرى أصالة الطهارة في الأشياء التي تكتسب النجاسة، هذا المعنى. مثل الماء أنه نجس أو لا، هذا الحائط متنجس أو لا، هذه السجادة متنجس أو لا، هذا الكتاب، وهكذا أنه من الأمور. إذا تقرر هذا المعنى، المصنف رحمة الله عليه يذكر هذه الحالة، حين نذكرها في مثال إن شاء الله عندما نقرأ نطبق المثال حتى نمشي بالماضي. الماضي ماذا هذا الشيء؟ إذا كان عندنا إناءان، إناء ألف وإناء باء، جيد، وكنت متيقن بأن كل من الإناءين هو طاهر، الإناء ألف طاهر والإناء باء هو طاهر، جيد، هاي سابقا أنه في الساعة الواحدة، وفي الساعة أنه الثانية أنه علمت بأنه قد صب في هذا الإناء ألف ماء، هم يقينا 100% علمت بأن الإناء ألف قد صب فيه ماء 100% بأنه طاهر، أو لاقى ماء مثلا، لاقى ماء، جيد، وهذا الإناء باء أنه لاقى مائعا، لاقى مائعا، هذا فيه ماء وهذا فيه ماء، عفوا عبد الله، هذا المائع في الإناء باء مردد بين الخل والخامر، في الإناء باء مائع مردد بين الخل والخامر. إذن الترتيب بهذا الشكل، عندنا إناءان فارغان في الساعة الواحدة كلاهما طاهر يقينان، في الساعة الثالثة إنه هذا قد صب فيه ماء وهذا قد صب فيه مائع، لا نعلم بأنه خمر أو خل، جيد. هسه إنه بعد ذلك إنه مثلا وقعت نجاسة، لا أعلم أنها وقعت في هذا الماء، جيد، أو في ذاك المائع الذي لا أعلم بأنه خمر أو خمر. فهل بعد أنه فرغنا، أنه فرغنا هذه الأواني، فرغناها هذه الأواني من المائع ومن الماء، فهل نحكم بطهارة هذا الإناء أو طهارة هذا الإناء أو ماذا مثلا؟ فقالوا أنه هذا الإناء كان سابقا طاهر والآن نشك في طهارته، الإناء ألف، الإناء ألف كان في الساعة الواحدة طاهر يقينان، والآن أشك في طهارته فأستصحب طهارته، والإناء باء كذلك إنه كنت متيقن من طهارته في الساعة الواحدة والآن أشك في طهارته. لماذا أشك في طهارته؟ إما باعتبار أني أشك بأن الذي لاقاه ماء الماء يعني خمر أو خال، وإما باعتبار أنه احتمال قد وقعت عليه النجاسة، تمام ولا لا؟ فأشك في طهارته، هم أنه أستصحب الطهارة السابقة، كنت متيقن بطهارته فأستصحب الطهارة السابقة. فإذا جرى استصحاب الطهارة كل من الإناءين تعارضا وتساقطا، فإذا تعارضا أنه هذا الإناء الذي كان فيه ماء جيد، الإناء الذي كان فيه ماء يتجري فيه أصالة الطهارة بالخصوص هذا الإناء. لماذا؟ لأن هذا الإناء الذي فيه ماء كان يجري فيه أصلان اللي هو أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، جيد. بينما الإناء الذي فيه ماء مردد بين الخل والخامر هذا يجري فيه أصل واحد فقط الذي هو استصحاب الطهارة، ولا تجري في حقه أصالة الطهارة، لأنه أصالة الطهارة لا تجري في مائع أو في شيء مردد بين عين نجسة وشيء آخر مثل الخل والخامر مثلا، هذا المعنى. وبالتالي أنه يمكن أن تجري أصالة، تجري نجري أصالة الطهارة في بعض الأطراف، فهذه الحالة أيضا تعتبر مستثنات من القاعدة التي أسس لها المصنف رحمة الله عليه. جيد إن شاء الله، هذا هو ملخص الفكرة. ونكرر العبارة، ملخص الفكرة أن يكون في إناء من إناءين هناك أصلان، وفي إناء الآخر هناك أصل واحد، فيتعارض أحد الأصلين مع الأصل الآخر يتساقطان، يبقى الأصل الآخر أنه بمعزل، أنه يعني يجري في إناء ذات الأصلين اللي هو إناء ألف بحسب المثال الذي قدمته قبل قليل. قال ومنها ما إذا كان، يعني ومن الحالات التي يمكن أن نجري فيها أصالة الأصل النافي في بعض الأطراف، ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي مثل الاستصحاب، ما إذا كان دليل الأصل اللي هو دليل الأصل العملي اللي هو الاستصحاب مثلا، الاستصحاب النافي للنجاسة شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، يعني شنو؟ يعني الإناء ألف والإناء باء، يعني كنت متيقن بطهارتهما والآن أشك بطهارتهما، وتوفر دليل أصل آخر الذي هو إيش؟ الذي هو أصالة الطهارة، لا يشمل إلا أحد الطرفين الذي هو الإناء الذي فيه ماء إناء ألف. ومثال ذلك أن يكون، طبعا هذا مثال أصولي يعني ليس مثال راح البين إن شاء الله، ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، يعني استصحاب الطهارة، وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة، باعتبار قلنا أنه أصالة الطهارة لا تجري في الإناء باء الذي لاقى مائعا، هذا المائع مردد بين الخل والخامر، جيد إن شاء الله. طبعا المبنى الفقهي الموجود يعني المعروف المشهور الآن في هذا الزمان، إذا شك بأن هذا خل أو خمر إن شاء الله طاهر له، تبدو، وتشك بأنه حلال أو حرام إن شاء الله حلال، بس مو إلى حد أنه يشرب الإنسان مثلا ثلاث كأسين أو ثلاثة إلى أن يسكر ويبني على الحلية، فهي تكون علامة على الحرمة. من الطرائف أنه كنت أقرأ لبعض المحدثين، كنت أدرس علم رجال، فكنت أقرأ لبعض الرجاليين رجال الحديث أنه من أبناء العامة، فكان هو يروي الحديث ويعطي الدروس ولكنه يسكر، يعني في يعني هم اللي ينقلون، يعني هم نسيتهم أبناء العامة في علم الرجال، هم كان هذا يشرب الخمر وبعدين انه يحدث، هسه ما ادري يحدث بعد ان تذهب منه النشوه او اثناء النشوه، بعد ما اعرف بعد شلون تاخذ الاحاديث ما ندري يعني. عموما فالعباره هكذا، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري اصاله الطهاره بدون معارض، جيد، سواء قلنا بالطولية بين الأصحاب إلى آخره، هذا كأنه يبين بأنه في هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة، لأن يعني في الحالة السابقة كانت هناك طولية بين أصالة الطهارة وبين الاستصحاب، تمام ولا لا؟ هنا أنه مهم سواء قلنا بالطولية كما هو رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، بين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة هناك طولية، جيد، أو لم نقل بالطولية العرضية كما هو مبنى المصنف رحمة الله عليه، ونقلنا ذلك أنه من البحوث الجزء الخامس صفحة 214-215، قال أنه لا طولية بين أصالة الاستصحاب الطهارة وبين أصالة الطهارة، بينما السيد الخوي رحمة الله عليه التزم بالطولية بين أصحاب الطهارة وبين أصالته دليل لا ولا أصحابه قطعا أنه مطلقا، بس إحنا جايين نتحدث عن الأصلين يعني أصل بأصل متسانخين في النتيجة. وإن كان السيد الخوي لا يلتزم بأن الأصحاب من الأصول العملية، يلتزم بأن الأصحاب من الأمارات، وهو تقريبا أنه مخالف لرأي أكثر تلامذته يعني من هذه الجهة. أكثر تلامذة السيد الخوي على خلاف هذا الرأي، يلتزمون بأنه أصلا بلي السيد المرجع حفظه الله تعالى يلتزم بأن الأصحاب من الأمارات، لكن بطريقة غير طريقة السيد الخوي. إن شاء الله إذا يعني وصلنا الأصحاب أنه يذكرها إذا الله قدر وصلنا أحياء. يقول ففي مثل ذلك يتعارض الأصحابان ويتساقطان وتجري آصال الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية كما هو مسلك السيد الخوي رحمة الله عليه. طبعا بس للتنويه، بعض الشروحات يعني انفسر الطولية بشكل آخر الذي التزمه سيد الخوي ومشكل على سيد الخوي، وقال إنه الذي ذكره سيد الشهيد هو المتعين وهو الصحيح. الحجة هذه إذا ربما صالفت مجال إن شاء الله أذكر يعني بنحو تأمل من دون أن أذكر الشارح في الحساب إن شاء الله أذكره يعني هذا المعنى إذا صار لمجال. سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية، لماذا؟ سواء قلنا بالطولية أو بالعرضية لماذا؟ بخلاف الحالة الأولى، بخلاف الحالة الأولى كان مبني على أن بين الاستصحاب وأصالة الطهارة إيش؟ هناك طولية، صح ولا لا؟ لا بد أن تكون هناك طولية في الحالة الأولى أن يعلم بنجاسة إناء مردد بين إناءين، لأنه في الحالة الأولى كانت أصالة الطهارة بأصالة الطهارة يعني كأنه في أصل في أصل في إناء أصالة الطهارة واستصحاب، وفي الإناء الثاني أصالة الطهارة يعني. هنا عندي لا استصحاب الاستصحاب وأكو أصالة الطهارة على حدة جيد، فهذا يفرق في الحقيقة. إذا كان عندي في إناء استصحاب بأصالة الطهارة هذا ما عندنا، مش هذا قدر مشترك بين الحالة الأولى والحالة الثانية، في إناء أكو استصحاب وأصالة الطهارة، لكن في الإناء الثاني في الحالة الأولى أكو إيش؟ أصالة الطهارة. فأصالة الطهارة هنا في الإناء الثاني لا تعارض أصالة الطهارة في الإناء الأول، لأنها مقيدة بعدم وجود الاستصحاب، أكو طولية بينهما جيد. بخلاف ما لو قلنا في الإناء الثاني، في الإناء الثاني أكو استصحاب، هنا راح يتعارض ابتداء الاستصحاب مع الاستصحاب، ما من علاقة أصالة الطهارة أصلاً أنه طولية أو لم تكن طولية بينهما، هو راح يتعارض الاستصحاب مع الاستصحاب، يتساقط فتجري أصالة الطهارة، فسواء كان طولية أو عرضية لا تؤثر. قال لماذا لا تؤثر سيدنا؟ قال وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها يعني في الطرف التي توجد فيه اللي هو الإناء الأول إناء ألف، لا يوجد ما يصلح لمعارضتها في الإناء الثاني، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها، لأن المفروض أن أصالة لا تجري إلا في طرف واحد، فلا تجري إنه في الطرف الثاني، بل لو كانت أصالة تجري في الطرف الثاني على حد إجراها في الطرف الأول يصير تعارض. ما في واضح إن شاء الله؟ لا من دليل أصالة الطهارة نفسها وشمولها للطرف الثاني، ولا من دليل الاستصحاب، لأن الاستصحاب أصلا هو متقدم مطلقا على أصالة الطهارة، فيعارض ما يكون كفءا له، هذا المعنى ما يكون كفءا له الذي هو الاستصحاب. أما الأول يعني لا من دليل أصالة الطهارة نفسها، فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض، يعني الماء مردد بين الخل والخمر، لا يشمل الطرف الآخر ليتعارض الأصلان فيكون سالبا بانتفاء الموضوع. وأما الثاني اللي هو يعني لا أصالة الطهارة لا تعارض الاستصحاب، فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله، ليش في داخله؟ يعني في نفس الدليل الواحد راح يبتلى بالإجمالي والتعارض، يعني دليل واحد راح يشمل حالتين متضاربتين متناقضتين جيد، مبتلى في داخله يعني في داخل الدليل بين استصحابين، لأنه لا يمكن إجراء دليل استصحاب في كل من الطرفين مع وجود علم إجمالي في البين، والتعارض الداخلي في دليل استصحاب يوجب إجمال الاستصحاب، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. ما دعي برا واضح هؤلاء؟ المجمل لا يعارض غيره، لا يعارض أصالة الطهارة، بل إجمال أنه لا تنقض اليقين بالشك. طب أجريته في هذا لا تنقض اليقين بالشك ما عندي فيه مشكلة، أجريته في الثاني بحد ذاته بمعزل ما عندي مشكلة، لكن إذا كان عندك علم إجمالي في البين يقول نجاسة في البين، فراح يصير إجمال في أصل في لا تنفض اليقين في الشك، وطبقه هنا وطبقه هنا، فلا يمكن تطبيقه في كل من الموردين، فيبتلى بضبابية، يبتلى بإجمال في الحقيقة بمعارض، يعني يصير هناك تعارض داخل هذا المعنى، فلا يمكن تطبيقه في هذه الحالة. يعني بس حتى أوضح العفو ممكن، رغم أنه أركان الاستصحاب متوفرة، أركان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق وإلى آخره كلها متوفرة، لكن مع ذلك أكو إجمال في المسألة. ليش؟ ما أدري بأنه دليل الاستصحاب يشمل الحالتين اللي يقعان موردا للعلم الإجمالي أو لا، مع وجود علم في وجود نجاسة في البين. ذلك تفضل.
هذا التعارض الأول هو تعارض داخل المصطلح.
إيه داخل البديل صحيح. ومنها اللي هو الحالة الثالثة التي يمكن على أساسها أن نجري الأصل النافي الأصل المؤمن في بعض الأطراف. جيد، هذا المعنى. ومنها هذه الحالة الثالثة أنه ملخصها أن يكون عندنا إناءان مثلا، في أحد الإناءين يجري أصلان متعارضان مثل استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة في الإناء ألف، أما الإناء باء أنه مثلا نجري في حقه مثلا استصحاب الطهارة وأصلاد الطهارة في الإناء باء. فالنقطة هنا نقطة، النقطة في أحد الإناءين يوجد أصلان متعارضان، أما في الإناء الثالث فلا يوجد إلا أصل واحد، فلنفرضه بأنه أصالة الطهارة. ومثاله إذا علمت بأن هذا الإناء في هذا الإناء كان طاهرا يقينا سابقا وتنجس سابقا هم يقينا، لكن لا أعلم بأنه تنجس في الساعة الواحدة وصار طاهرا في الساعة الثانية، أو لا كان بالعكس أنه تنجس في الساعة، يعني كان طاهرا في الساعة الأولى ونجس في الساعة الثانية، وهو ما يعبر عنه بتوارد الحالتين. جيد، هذا مثل إذا تذكرون في مسائل المنهاج في الفقه، فالشخص أنه ما يدري، هو أحدث يقينا سابقا وتوضأ يقينا جيد، لكن ما يعلم بأنه قد أحدث قبل الوضوء أو أنه قد أحدث بعد الوضوء، فهنا يتوارد الحالتان فيجري الاستصحاب في كل منهما فيتعارضان فيتساقطان. طبعا هي هناك رؤيتان إن شاء الله، يعني صار شعر نأتي عليه إن شاء الله في سالف الزمان في لاحق الزمان في الاستصحاب. بني بعض يقول بأنه الاستصحاب يجري في كل منهما ويتساقطان، بعض يقول لا أصلا الاستصحاب ما يجري، فأكو رؤيتين في المسألة كأنه هذا المعنى. جيد إن شاء الله. جيد، فهذا مقصودنا أنه في موارد توارد الحالتين كأنه تنطبق فكرة توارد الحالتين على أحد الإناءين. جيد، هذا المعنى. أما الإناء الآخر فلا يبتلى بهذه الإشكالية، وبالتالي أنه هذا الإناء يخلو من المؤمن وذاك الإناء يجري في حقه أصالة الطهارة. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين الإناء ألف مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز هو أساس استصحاب النجاسة، دون الأصل في الطرف الآخر لا يبتلى بمشكلة توارد الحالتين مثلا. ومثاله أن يعلم إجمالا أو يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه. جيد، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما. وهذه موارده في الفقه كثيرة جدا، أنه توارد الحالتين، يعني مثلا أنه لا أعلم بأنه الأب الذي توفى قبل الابن أو الابن توفى قبل الأب، لا أعلم بأنه هذا هو قطعا أنه أحدهما صار أعلم من الآخر من المجتهدين، يعني زيد أعلم من عمرو ومن ثم عمرو هم أعلم من زيد، بس ما أعرف أنه أيهما أسبق من الآخر حتى أنه أحقق الحالة الفعلية وقلد من مثلا من الاثنين وهكذا. أنه يقول فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر، قد يقال للسيد لا يلتزم بذلك، سيد فقط يلتزم بالحالة الثانية، هذا المعنى. الحالة الأولى مبنية على مبنى ولا يلتزم به، اللي هو مسلك الطولية بين الاستصحاب وبين الطهارة ولا يلتزم به، وهذه الحالة أيضا أنه لا يلتزم بها السيد وقد ناقشها بالبحوث. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، لأنه أكو إشكالية على هذه الحالة الثالثة شيخنا يعني. الإشكالية قيل بأنه يتعامل مع جميع هذه الأصول الثلاثة معاملة واحدة، مع جميع هذه الأصول الثلاثة، أصحاب النجاسة وأصحاب الطهارة وأصحاب الطهارة في إناء الآخر، لأن كلها برتبة عرضية، كلها برتبة عرضية. جيد، فلا يحق لك أن تقول الأصحاب يبتلى بمعارض في هذا الإناء فيسقط ومن ثم ذاك يخلو له الأمر فيجري كأنه، لا أبدا، وإنما ما دام المكلف قد واجه ثلاث استصحابات فتعتبر هذه معارضة. وبعبارة أوضح، استصحاب الطهارة في الإناء الذي يجري فيه الاستصحابان، استصحاب الطهارة يكون معارض باستصحاب الطهارة في الطرف الآخر، ويكون معارض باستصحاب النجاسة في نفسه. فعندنا إناء يجري في حقه أصالة الطهارة، هذه أصالة الطهارة المسكينة معارضة باستصحابه، باستصحاب النجاسة وباستصحاب الطهارة، فيشكل الأمر، لا يجري الأصل النافي وأصالة الطهارة في الطرف الآخر. هذه الإشكالية المذكورة في هذا المقام، فقالوا بأنه لا تقولون بأن الاستصحاب هنا مبتلى بنفسه فيتساقط، ومن ثم يجري الاستصحاب هناك على عوامله. هذا هو الإشكالية كأنه، بس إحنا لعله نتكلم في التأمل واقعا أنه هذا، هل أنه من باب صحيح أنه بأن هذه الأصول متعارضة جميعا، أنه أصلا شنو الضابط في كون هذه الأصول بينهما ترتيب طولي مثلا، أو أنها نتلقاها بشكل عرضي تكافئي؟ هذا يحتاج إلى ربما أنه نحمل التأمل في الحقيقة. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة بالطرف الآخر بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة، استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة، أما في الإناء الثاني فيجري على علاته. وقد يقال في مقابل ذلك، هذا الذي ذكره السيد الإشكال هذا الذي يلتزم به، بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد، عنده قدرة جيدة أنه يعارض استصحاب النجاسة ويعارض استصحاب الطهارة كأنه. وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من الباحث، يعني يريد به أنه البحث الخارج، من طوائف طلاب البحث الخارج يقول هذا يعني ما يمكن أن يساعد عليه الاختصار، ما يقدر يتوسع به أكثر من ذلك. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات الثلاث، كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. لماذا؟ لأنه بناء على القول بالعلية كون يتتنزل جميع الأطراف، لا يمكن إجراء أصلا نافي في بعض الأطراف حتى في هذه الحالات الثلاث. جيد، وأما بناء على مسلك الاقتضاء فمن الممكن إجراء الأصل النافي في بعض الأطراف كما أجريناها في هذه الحالات الثلاث. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية. جيد، وطبعا هذا قلنا على مبنى المشهور، وإلا السيد الشيخ الصدر رحمة الله عليه كبوتان لا يلتزم بذلك، بأن العلم الإجمالي يعني كأنه يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية. هذا كما ذهب إليه المحقق النائين رحمة الله عليه. لماذا؟ يقول لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي، اللي كنا دائما نعبر عنه بأن هذه الأطراف قد خلت منين؟ من المؤمنات، فتنجزت هل لأنه قد خلت من المؤمن، أو تنجزت ببركة مسلك حق الطاعة؟ السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لمسلك حق الطاعة. طبعا المحقق النعيم رحمة الله عليه كان يقول لا، حتى إذا أسيد أخوه أيضا، حتى إذا بنينا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان هم أيضا هذا يتنجز، لأنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان في هذا الطرف أيضا معارضة للطرف الآخر، فلا يمكن أنه إجراءها في جميع الأطراف. وإن شئت هكذا أقول موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في يعني في كل من الإناءين لا يجري، لا يمكن أن يتنقاح سيد الشهيد. لا، يقول رحمة الله عليه هذا أصلا من المنبهات كما تقدم سابقا، قال هذا البحث من المنبهات على بطلان قاعدة في قبح العقاب بلا بيان، لأنه لا يعقل أن تقولوا بأن تقولون بأنه قبح العقاب في هذا مع قبح العقاب بلا بيان في هذا الطرف متعارضان. الأصول العقلية لا يمكن أن تتعارض مع نفسها، لا يوجد عندنا حكم عقلي يعارض حكم عقلي آخر، الأحكام العقلية لا تقبل التعارض. زين، فبما أنه صار تعارض يكشف على أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست قاعدة سليمة. كأنه هذه فد مرة الشيخ سألني قال إنه أنتم سألتوني قلت لي ماكو ثمرة بين قاعدتي مسلك حق الطاعة قبح العقاب، قلت لكم أكو ثمرة راح يترسي للشيخ رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة، هو هذه الثمرة. إحنا في المقام جيد إن شاء الله، ستم ناسين سؤالكم جيد إن شاء الله. فهذا هو هنا الثمرة ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه بين مسلك الثمرة العملية، يعني بين مسلك حق الطاعة لأنه هي المشهور بينه ماكو ثمرة إذا بين على قاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك حق الطاعة، فماكو ثمر، هو بالنهاية مطافك براءة شرعية. فقلنا لا، في بعض أبحاث العلم الإجمالي توجد ثمرة اللي هو هذا المبحث، فهذا المبحث إنه هو الذي يؤسس إلى أنه جينا في 7 أشهر انحطت مسلك حق الطاعة وقبح العقاب، خب ملاحظة وجوما يتنجز وتنتهي المشكلة. عموما، وحيث أن تعارض الأصول، هاي من السيد رحمة الله عليه، تأملوا فيها عبارة اللي احنا قراها الآن، بس الحد أنا قال السيد إذا خلت الأطراف من المؤمن الشرعي تتنجز الأطراف ببركة إيش؟ مسلك حق الطاعة، لأن الاحتمال راح يصير منجز، مو ببركة أنه إذا خلا من المؤمن يكون منجز، لا، لأنه محتمل يكون منجز. فجيد، بعدين إيش قال السيد رحمه الله؟ وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي، لأنه لو العلم الإجمالي لما تعارض الأصول، فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. أبدا، أنت قبل قليل قلت الآن قلت بأنه التنجيز إنما هو ببركة مسلك حق الطاعة ببركة الاحتمال. العلم الإجمالي إنما يعمل على تساقط الأصول، انتهى دوره. الآن نلحق، هل قواعد قبح العقاب بلا بيان تجري أو مسلك حق الطاعة هو الذي يجري؟ قبح العقاب بلا بيان لا يجري لمشكلة ذكرها السيد رحمة الله عليه. إذا المسلك حق الطاعة هو الذي يجري، الذي يكون منجزان هو في الحقيقة الاحتمال، لا أنه الذي يقتضي التنجيز من العلم الإجمالي. مسلم الشيخ الصدر يلتزم بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، كما التزمه المحقق النائيني على ما مشهور ينسب إليه، وسيد الخوي صريحان قال العلم الإجمالي مقتضي خلافة للمحقق إيش العراقي، قال العلم الإجمالي علة تامة. أنتم مسلم الشيخ إيش تقولون؟ قال نلتزم بالاقتضاء، هذا هو كأنه فحوى الاقتضاء. أبدا، الذي يكون العلم الإجمالي في الحقيقة ليس هو الذي ينجز في هذا الحال، وإنما الاحتمال وفق مسلك حق الطاعة هو الذي ينجز. غاية ما يفعله العلم الإجمالي يفسح مجال المن للاحتمال المنجز. العلم الإجمالي يحقق تعارض بين الأصول، تتساقط الأصول، بعدين يأتي الاحتمال ويقول أنا منجز، لأن الاحتمال لا يكون منجز وفق رأي سيد الصدر إلا إذا لم يكن هناك ترخيص شرعي، والواقع ماكو ترخيص شرعي، تساقط الترخيص الشرعي، فيكون الاحتمال منجز. ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد، كما إذا علمنا إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين أو بنجازة إحدى الإناءين حكم مرعي، يعني تكليفي اللي هو الوجوب والنجاسة حكم مرعي، أو تكليفا لكن من نوعين، يعني وجوب وحرمة. وجوب يعني نوع واحد، إما هذه الصلاة الظهر أو العصر، هذا نوع واحد. نوعين اللي هو وجوب وحرمة، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر، كما أنه فتشخص قال أنا درس، هاي طبعا في المسائل المنتخبة لسماحة السيد المرجع، قال الاحتياط 4 كأنه أقسام، وهذا القسم الرابع ما حد لاقي له مثال.
مال نذر
مثلا، هو إحنا في علم الفقه والأصول إذا ما نلقانا في شيء نلتج على النذر، فنروح على النذور. مثلا بد واحد يقسم أو ينذر أو ما شابه، بد واحد نذر قال أنا إما لما ما له مورد فقهي واضح، هذا قال هذا إما أنه آني أنه أمشي ويا فلان، هذا كأنه جانب الوجوب، أصادق فلان أو أذهب إلى بيت فلان من محارمي أو أترك علاقتي بزيد من الناس، شخص آخر، هذا يكون مردد بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر، هنا لابد أن تفعل هذا الشيء وتترك ذلك الشيء الآخر، هذا المعنى.
يعني كما لو نذر
تتردد مدرة بين ترك التدخين وصلاة الليل
مثلاً؟ مثلاً إنه يصير بتبيع الشيء اللي وصلاة الليل يصير واجب، يكون يصلي صلاة الليل ويترك التدخين، بس هو إذا صلاة الليل شو يترك التدخين؟ يعني هذا يبقى يفكر بذنوبه عادةً. ينقل السيد السبزواري رحمة الله عليه في تفسيره يقول بعض مشايخه أو مشايخ مشايخه ما أدري إنه قد شرفت فيها مروية في بعض كتب الأخلاق، يقول كان يحصي ذنوبه يعني ومع سنوات عمر مع سنوات عمره وأيام عمره، فيقول إذا أنا كان كل في يوم واحد إنه فقط ذنب واحد مسوي خبوذا واحد ذنب واحد مسوي هذا من المتقين يعني حال حالهما، لكنه قطعا هو أكثر من ذنب واحد، لكن عائلة أقل لو كان في يوم واحد أنا فقط ذنب واحد مسوي بس كانت 360 ذنب يصير يعني في 10 سنوات ضربة في 10 يصير رجعت 3000 وكذا في، فشاف عمره يقول هذا رأسا أغمي عليه من هيج حسبها، بس اللي ما يحسبون يضحكون لأنه ما يحسب أصلا الحساب عند الله سبحانه وتعالى، يصير باله يعني صافي اللي ما يحسب، اللي يحسب يدخن هذا المعنى. ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا واحدا أو تكليفا من نوعين، كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم بالإجمال مولانا التكليف الجعلي جيد، يعني في نفس التكليف الجعلي منصب على هذا أو هذا جيد، أو في التكليف الفعلي شوية وياي شيء شيء بيش صايغها شلون صايغها، في أنه في التكليف الجعلي بأنه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة أو الموضوع أن تشك في الموضوع بأن هذا لحم بقر أو لحم يعني يوجد لحم بقر في البين أو لحم ولحم خنزير في البين، هذا في التكليف الفعلي لأن ما أكو حرمة فعلية، هذا تشك في الحرمة الفعلية، وإلا أنت تعلم بأنه لحم البقر حلال ولحم الأرنب أو الخنزير مثلا حرام جيد، فما عندك شك من الناحية التكليفية الجعلية وإنما الشك من الناحية الفعلية. سيقول الشيء يقول ما يفرق سواء كان أنت شكك على مستوى الجعل بأنه في ظهر يوم الجمعة الواجب في حقك الظهر أو الجمعة، تعلم إجمالا بوجود وجوب ما بس ما تعرف الوجوب على إيش الله سبحانه وتعالى صبه، صبه على الظهر أو صبه على الجمعة، ومرة لا تعلم بأن لحم البقر حلال ولحم الخنزير حرام، لكنه اختلط الحال في الحقيقة، فيشتبه أن التكليف الفعلي في الحرمة على هذا اللحم أو على هذا اللحم. كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف اللي هو التكليف الجعلي يريد به أو موضوع التكليف يريد به أنه لأنه موضوع التكليف يؤدي للشك في التكليف الفعلي، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا ما تعرف بأنه موضوع التكليف هو لحم البقر أو لحم الخنزير، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يعني العلم بلحم الخنزير إجمالا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي يعني بالحرمة الفعلية جيد؟
جيد
واضح؟ ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال اللي هو لحم الخنزير تمام الموضوع للحرمة الفعلية جيد؟ هاي في تمام راح يبين بأنه هناك أحكام تكليفية فعلية لا تتحقق إلا بأنه موضوعها مركب من أكثر من جزء، وإنت شك في تحقق جزء من هذه الأجزاء، كما مثل السيد الشهيد بعد قليل إن شاء الله يمثل في قضية أنه إذا كان هذا الثوب هذا الماء مثلا نجس، هذه حديدة نجسة مثلا، لكن كون الحديدة نجسة ليست تمام الموضوع في وجود تكليف فعلي، فلتكون الحديدة نجسة إيش يعني وإذا كانت الحديدة نجسة جيد، حتى يكون هناك تكليف فعلي هناك جزء آخر وهو ملاقاة الحديدة النجسة برطوبة جيد، فإذا شككت في أن هذه الحديدة نجسة أو هذا الثوب نجس، بل هذا الثوب نجس هو تمام الموضوع، إذا كان الثوب نجس لا يحق لك أن تصلي فيه، لكن كون الحديدة نجسة هذا جزء الموضوع مو تمام الموضوع، ما العبارة واضحة؟ فالسيد يقول شرط أن يكون التكليف الفعلي الشك في موضوع التكليف الفعلي هذا الموضوع هو تمام الموضوع وليس جزء الموضوع، وراح يبين بعد ذلك إن شاء الله ليش إنه نفترضه تمام الموضوع نشترط ذلك. يقول ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال اللي هو التكليف الفعلي موضوع التكليف تمام الموضوع للتكليف الشرعي الفعلي اللي هو لحم الخنزير تمام الموضوع للحرمة، وأما إذا كان جزء الموضوع أو ما بعده يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. ما نسأل أي ذكرون مثال الحديث كان ساب بعض الفتاوى القديمة وذكر سيدي.